السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله اليوم مع كتاب بلوغ الأماني، وموعدنا مع الدرس أو الحديث الأخير في باب بدء الوحي أو كتاب بدء الوحي، وهو ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه وهو في رقب، أرسل إليه في رقب من قريش كانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش، يعني في وقت الايه الهدنة، وكان ذلك بعد ايه في صلح الحديبية. فخرج أبو سفيان هو بعض التجار إلى بلاد الشام، فهرقل اللي هو حاكم الروم ملك الروم دعا أبو سفيان، دعا أبا سفيان ومن معه، فأتوه وهم بإلياء، إلياء اللي هي إيه؟ بيت المقدس. فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا لترجمانه فقال، يعني رب ابتدى يسأل وهؤلاء يجيبونهم، لكن سأل السؤال الأول قبل أن يسأل الأسئلة الأخرى. أول سؤال قال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ واختار طبعا أقرب نسبا لأنه في الغالب ويكون أعلم الناس به. فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني، يعني قربوا أبو سفيان إلى هرقل، وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهري، يعني خلق أبو سفيان قدام وبقيت الثلاثين راكب معاه أو التجار كانوا معاه يقعدوا في ظهر أبو سفيان. ثم قال ترجمانهم كلهم، أي هؤلاء التجار: إني سائل هذا الرجل، يعني سأسأل أبا سفيان عدة أسئلة، فإن كذبني فكذبوا، يعني إذا الكلام خطأ وكذب فأنتم ردوا عليه وبينوا أنه كذب. فوالله هذا كلام أبو سفيان، وكان وقته على الكفر والشرك لم يكن أسلم، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا عني كذبا لكذبت عنكم، يعني خشية أن ينقل وتتناقل الأخبار عند العرب إن أبو سفيان كذاب وقال كلام كذب، لولا ذلك لكذب. وهذا كان يدل على قبح الكذب حتى عند أهل الشرك. ثم كان أول ما سألني قال هرقل يسأل أبا سفيان هذه الأسئلة، أنه قال: كيف نكبه فيكم؟ قال قلت هو فينا ذو نسب. ذو نسب يعني عظيم، تنوين هنا تنوين للتعظيم. قال هو فينا ذو نسب يعني ذو مكانة ونسب معروف ونسب عظيم، هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله؟ قلت لا، يعني في حد كان بيدعي ان هو من الناس اللي حواليك دول؟ فقلت لا. قال فهل كان من ابائه من ملك؟ قلت لا. قال فاشراف الناس يتبعونه ام ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. وهذا طبعا محمول على الغالب او مقصود بالاشراف المعروفين بالتجبر والجبروت، والا فهناك من الاشراف من اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المده كابي بكر الصديق وعمر الخطاب ونحوهم، فاما ان يحمل الجواب على اكثرهم يعني اكثر الاشراف اللي هم اصحاب الكلمه لم يتابعوا النبي عليه السلام، بل كان الاكثر من اتباعه هم الضعفاء، او كان المقصود بالاشراف اللي هم اصحاب الجبروت والتكبر ونحو ذلك، وهؤلاء كما قال الله عز وجل عنهم في عزه وشقاق، يعني ينظروا الى انفسهم ويشاقوا الدعوه. قال بل ضعفاؤهم. قال ايزيدون ان ينقصون؟ فقلت بل يزيدون. قال فهل يرتد احد منهم سقطة لدينه بعد ان يسجل فيه؟ يعني بعد ما الناس تسلم هل حد يسيب الدين سقطة الدين سبب الدين؟ وهذا قد يرتد انسان لكن من غير سقط، اما لغرض دنيوي مثلا، فهذا ليس خارج من السؤال. قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن بينه في مدة، يعني في هدنة، لا ندري ما هو فاعل فيه. يعني بعدما أقر أنه لا يغدر عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ أو إحنا برضك مش عارفين هيعمل إيه، يعني عايز يقول له يحتمل إنه ممكن يغدر. فهو حتى إن أبو سفيان يقول ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. مفيش أي سؤال قدرت يعني أحاول أتنقص من قبل النبي عليه السلام إلا هنا، مع إنه يعني ليس فيه تنقص، هو حاول بس يعني يهز الصورة عند هرقل، يعني يقول له إحنا دلوقتي في بيننا وبين هدنة، هو لا يقدر، لكن مش عارفين في الوقت ده هيعمل إيه، الله أعلم ما هيقدر ولا مش هيقدر، عشان تتهز الصورة أمام هرقل. ولذلك هرقل لم يلتفت إلى هذه الكلمة في الجواب بعد ذلك ما يأتي الإيه؟ جوابه. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ فقلت الحرب بيننا وبينه تيجان، يعني نوبة لنا ونوبة له، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. وبرضه كان يكفي الجملة الأولى، مش محتاج يقول الجملة الثانية، كان يكفي أن يقول أنه يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، لكنه أضاف هذه الكلمة كأنه يبرر سبب مخالفتهم له. إذا كان يأمركم بعبادة الله فهذا كلام جيد، لكن هو كأنه يعتذر لنفسه ولأصحابه ولقومه لهم مخالفه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يأمرهم بمخالفة ما عليه الآباء. وطبعا يعني أهل الشرك عموما سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو المشركين كفار كفر أصلي، عندهم تقديس الآباء والأتباع مبلغه. فهو كأنه لما علم أن هرقل عنده هذه المسألة مهمة وهي عدم مخالفة الآباء، أراد أن يبين له أيضا أن إحنا معذورين، أن إحنا لم نتابعه لأنه يأمرنا بأن نترك ما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعتاف والصلة. انتهت كده أسئلة هرقل أبي سفيان. طبعا هنشرح الكلام دوت كلمة كلمة إن شاء الله تعالى، بس أنا هحاول أقرأ الحديث مع التعليق البسيط لأن الحديث طويل، حديث طويل حتى ننتبه إلى بعض الفقرات. فقال الترجمان أو فقال الترجمان: كله سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيك ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. يعني أول حاجة يثبت صدق النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبعث النبي في نسب قومه، ولعل هرقل علم ذلك من الكتب السابقة أنه كان يعني يتعلم في كتب السابقين وتعلم الإنجيل، ويعني كما ترى في آخر الحديث أنه كان له أصحاب قساوسة ونحو ذلك، فكان على علم وبينه. قال: وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لا. فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله. وسألتك هل كان في آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا. قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته الخلود. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. يعني بعد هذه الأسئلة كلها هرقل يعني يعطي إعلانه وقراره أن هذا هو رسول الله صدقا صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الذي بشرت به الكتب، ولذلك قال: فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، يعني مملكة، يعني سيملك مملكة الروم كلها. وقد كنت أعلم أنه خالص، يعني أنا عارف يعني بما يعلمه من أخبار أن هذا زمانه وهذا أوانه، لكن لم يكن يظن أنه من العرب، لم أكن أظن أنه منكم. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاء. لو أعرف لنا هوصله، لو حبيت أوصله أوصل سليم، لا يعني تجشمت إلى لقائه وذهبت إليه. لكن طبعا هرقل قال الكلام دوت لسبب أن صاحبه لما أعلن إسلامه كان صاحب له برومية وأرسل إليه يستشيره، فقال أن هذا هو النبي، وخرج للناس وقلع الملابس بتاعته، ملابس الخبث ولبس ملابس بيضاء وتشهد، فقوا عليه فضربوه حتى قتلوه. فهرقل طبعا ضل بملكه وخشي أن يصيبه ما أصاب صاحبه، وسيأتي هذا الكلام. ولو كنت أعلم ولو كنت عنده لغسلت عند قدمه. يعني هرقل يقول أنا عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكان يكفيني أن أقوم على خدمته، لم أكن لأطلب ملكا أو نحو ذلك. ثم دعا بقتال رسول الله، يعني في الوقت ده وقت النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كتابا إلى ملك بصرى وهو تحت ولاية هرقل. بصرى هذه مدينة في بين المدينة ودمشق، وهي ليست في البصرة. البصرة هذه يعني اللي بناها المسلمون بعد الفتح، ولكن بصرى هي في جنوب الشام، في جنوب سوريا. هذه بصرى. فأرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ثم دعا يعني هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى. دحية هو دحية الكلبي، صحابي معروف وكان جميل الوجه، وكان جبريل يأتي في صورته. فرسول أرسل دحية رسولا عنه برسالة إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل. يعني عظيم بصرى حول الرسالة لمين؟ إلى هرقل، لأن ده الإمبراطور وده القائد الأعظم لهم. فقرأ فإذا فيه الرسالة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذا بدأ الرسالة بالبسملة، وهذا طبعا كل أمر لابد رسائل أو خطط، لا الخطط لم يأتي فيها البسملة تبدأ بالحمدلة، لكن الرسائل تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. ورسالة عندما يرسل الإنسان رسالة إلى آخر الذي عليه جمهور العلماء أن يبدأ بنفسه، يقول من فلان إلى فلان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل، إلى هرقل عظيم الروم، ولم يقل ملك الروم لأنه معزول بحكم الإسلام. فبوجود الإسلام وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعزل كل ملك، ولكن الحكم يكون لله عز وجل، فما حكم بحكم الله سبحانه وتعالى فهو تحت أمر الله عز وجل. ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ألا يعني ينزع منه شيء من التكريم في وسط قومه، فقال عظيم الروم، وهو لا شك عظيمهم. قال: سلام على من اتبع الهدى، سلام على من اتبع الهدى. كيف سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الحديث تنهى عن البداءة بالسلام عليه؟ تقول هنا سلام بشرط، سلام بشرط، وهو إن اتبع الهدى كان له السلام، وإلا لا يقع هذا السلام موقعا. أما بعد، فإن أدعوك بدعاة الإسلام، أسلم تسلم أي في الدنيا والآخرة، يؤتيك الله أجرك مرتين، مرة بأنه اتبع الرسول السابق، ومرة بأنه اتبع الإسلام، كما ورد في الحديث أن الثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل آمن بنبيه ثم آمن بي، فدخل منهم الذي آمن بنبيه وآمن بي، ورجل وعبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كان عنده جارية أو أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها. فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، الأريسيين فلاحين، والمقصود أهل مملكته جميعا، سواء من يباشر الفلاحة بنفسه أو لا يباشرها بنفسه، فإن المعروف عندهم إن مثلا عنده أرض وهو لا يزرعها لكن يجيب ناس يزرعوا فيه، كانوا يقولون عنه أيضا أنه فلاح، سواء كان هو الذي يقوم بالفلاحة أو يؤجر من يعمل فيه. وقيل اسم الأرسيين الأمراء، وكلا الأمرين متلازمة. ولماذا يأخذ اسم هؤلاء مع أن لا تزر وازرة وزر أخرى؟ نقول إن الوزر قد يكون بسبب مباشر وقد يكون متسببا فيه، فالمباشرة منه أنه كفر، والتسبب أنه إذا لم يسلم فقد منع الناس عن الدخول في الإسلام. قال أبو سفيان، فلما قال ما قال، أبو سفيان قاعد منبهر، إيه اللي بيحصل ده؟ ده هم سايبين النبي صلى الله عليه وسلم عمالين يحاربوا ويقتلوا فيه، ودوت بيقول لك إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي، ولو كنت أعلم أنه أخلص إلي لتجسمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عند قدمي، وعمال يفخم في النبي صلى الله عليه وسلم ويبين عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وما أعده الله عز وجل له من فتوحات ونصر ونحو ذلك. قال أبو سفيان، فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب، يعني ارتفعت الأصوات، وارتفعت الأصوات وأخرجنا. طبعا على أخدام النبي صلى الله عليه وسلم الأساوسة والبطارقة والرهبان، كل قد يتكلم. وطبعا أبو سفيان ربما لم يفهم ماذا يقولون، لكن طبعا من استقراء الحال انه صخب بمعنى الانكار، صخب بمعنى الانكار على هذا. وكان من يقول مثلا كما يحدث مع الملوك لما يجيله رسالة تغضبه، اللي يقول له احنا معاك واحنا نأيدك واحنا نروح نقتله واحنا نروح نجيب لك راسه ومش عارف ايه الكلام ده كله يعني. فحصل هذا الصخب، قال له انتوا ايه العرب الموجودين طبعا بره مهمكم ذهب. فقال يا فقلت لاصحابي، ابو سفيان لما خرج قال قلت لاصحابي حين اخرجنا لقد امر عمرو بن ابي كبشه صوت طيب. قال فقلت لاصحابي حين اخرجنا لقد امر يعني عظما، لقد امر عمرو ابن ابي كبشه يعني عظم عظم امر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ابن ابي كبشه المقصود مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه كانت يعني صيغه عند العرب لما يحبوا يتكلموا عن واحد وهم يعني يحتقرونه يذكرونه بجد غير معروف، يذكرونه باحد اجداد غير معروفين، ثم يقولوا هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب، ها اي حاجه ابن عبد مناف، لكن ابن ابي كبشه فهو ينسبه الى جد غير معروف. وقيل ان هذا الجد من جهة أمه، من جهة أم النبي عليه الصلاة والسلام. إنه يخافه ملك بني الأصفر، يعني شوف عظمة النبي عليه الصلاة والسلام لإيه؟ أمره عظم إلى إيه؟ إن ملك بني الأصفر يعني صاحب الإمبراطورية الكبيرة، لأن طبعا هم كانوا الفرس والروم، فملك بني الأصفر، بني الأصفر هم الروم النصارى، بني الأصفر هم الروم ورئيسهم هو هرقل. وطبعا هرقل لقب، لقب يطلق على كل من حكم الروم، زي كسرى فهو لقب يقال لكل من حكم بلاد فارس قال له كسرى، وزي فرعون لقب يقال لكل من حكم بلاد مصر ونحو ذلك. فقال لقد انا امر ابن ابي كبشه انه يخافه ملك بني الاصفر، فما رأيت فما زلت موقنا، أو ستان يقول عن نفسه، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. هو أسلم أنت أبو سفيان يوم الفتح في عام الفتح، يعني تقريبا بعد سنتين من هذه الحادثة أو بعد سنة، لأن يعني الحادثة دي كانت إمتى؟ بعد صلح الحديبية، صلح الحديبية كانت سنة 6، هو في الفترة دي يعني في خلال سنة سنتين، المهم كان قبل الفتح. فأسلم أبو سفيان وحسن إسلامه وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. هو الحديث اللي رواه أبو سفيان غير كلمة، الجزء اللي جاي وكان ابن الناطور صاحب الياء وهرق هذا يذكره الزهري ولكن ليس من طريق ابن عباس. حتى يقول ان هذا ايه يكون مرسل يكون مرسل لكن هو يحكم عليه بالاتصال ان الزهري روى الحديث سمع هذا الحديث من ابن الناطور نفسه سمع هذا الحديث من ابن الناطور والغالب انه سمعه منه بعد اسلامه. فاحنا طبعا هنقرا شرح الفقره اللي احنا قريناها وبعدين نرجع نكمل بقيه الحديث وما يتعلق به. فاحنا جبنا في هذا الحديث الشرح مع شرح الكلمات حتى لا يطول بنا البحث. اول حاجه المبحث الاول في هذا الحديث ارسال هرقل لتجار العرب الموجودين في مملكته. من هو هرقل؟ قلنا هرقل اسم ملك الروم ويلقب بقيصر. نعم هو الاسم هرقل واللقب قيصر. كما يلقب ملك الفرس لكسرى. كما يلقب ملك الفرس لكسرى. في رقب يعني ابو سكان كان تجارا في رقب الى الشام. قال الرقب جمع راكب وهم اصحاب الابل عشرة كما فوقها. وجاء في بعض الاحاديث انهم كانوا 30 رجل. وقد ارسل هرقل ابي سفيان لانهم كان كبير الرقب. طبعا ابو سفيان كان ايه رئيس هذه القافلة وكانوا نحو من 30 رجلا. وكانوا قد ذهبوا الى بلاد الشام للتجارة. نقول في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فيها ابا سفيان وكفار قريش يعني في وقت الايه الهدنة. وقت الهدنة اللي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في صلح الحديبية. وكانت سنة 6 وكانت هذه المدة 10 سنين. يعني هو كان متفقين على ان الهدنة يكون كام 10 سنين. لكن طبعا ما قعدتش 10 سنين. قعدت 2 سنين بس. لأن قريش غدرت. لأن قريش غدرت فحاربه النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله عز وجل على يديه مكة. فأتوه أي أن هرقل أرسل إليهم فأتوهم. وقد أمر هرقل كما جاء لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للإسلام أن يبحثوا في بلاده من هنا من قوم النبي عليه السلام. يعني هرقل لما الرسول بعثه الرسالة الأول حب يستطلع الأخبار ومملكة كبيرة. فجاب المخابرات بتوعه وقال لهم إيه شوفوا مين هنا من العرب. فأخذوا يبحثوا عنهم حتى وجدوا هذا التجار. وقيل أنهم وجدوهم بغزة. فأخذوهم وحملوه إليه. وساقوهم إلى هرقل. وقد ورد في كتاب المغازي لابن اسحاق وكتاب الدلائل لابي نعيم انهم وجدوهم بغزه فساقوهم الى الملك. بإلياء ومعناه بيت الله والمقصود به بيت المقدس. يعني هو كان وقتها قاعد فين؟ في بيت المقدس. فهذه ايه الفقره الاولى ان هرقل لما جاءه الكتاب اراد ان يستطلع الايه الخبر فارسل يبحث هل هنا احد من العرب او يعني قريبين من هذا الذي ارسل اليه الرساله يدعوه الى الاسلام وادعى انه نبي. فاخذوا يبحثون حتى عثروا على هؤلاء التجار. نقول بعد ذلك دعاهم هرقل اليه. قال فدعاهم في مجلسه. طبعا احنا نشوف لفظ الحديث هناك يقول فأتوه وهم بألياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمان. يعني دعاهم في مجلسه ثم دعاهم. يبقى هو دعاهم الأول إلى الحضور. دعاهم إلى الحضور أولا ثم دعاهم إلى الاقتراب منه. يعني دعاهم مرتين. الدعوة الأولى الحضور إلى المجلس. ولما حضروا قربهم إليه حتى يبقى الكلام واضح والترجمان ينقل الكلام. طبعا الترجمان هو الذي يعبر بلغة اللغة، يعني طبعا لغة هرقل غير لغة أبو سفيان، فيحتاج إلى مترجم ينقل الكلام من لغة إلى لغة. وقيل حتى الترجمان والذي ينقل من لهجة إلى لهجة، يصح أن يقال له ترجمان، يعني إذا كان حتى الناس كلهم من العرب ولكن في لهجات ما يفهمهاش الناس من بعض، يعني أنت تسمع بعض الناس وأنت لا تقيم بينهم، يتكلمون بلكنة أنت ما تقدرش تفهم هم بيقولوا إيه، فيحتاج إلى رجل يفهم لغة هذا ولغة هذا أو لهجة هذا ولهجة هذا فيترجم، فينقل يعبر عن هذا لهذا ويعبر عن هذا لهذا، أو يقال له ترجمة. فدعاه في مجلسه وجاء في كتاب الجهاد فأرسلنا عليه، فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج وحوله عظماء الروم وهم البطارقة والقساوسة والرهبان، ثم دعاهم ودعا لترجمان. قلنا دعاهم الأول لحضور المجلس ثم دعاهم، أي أنه أمر بإحضارهم، فلما أحضروا أدناهم منه، دعاهم يعني خلاهم يدنوا منه. ومعنى الترجمان هو المعبر عن لغة من اللغة. طبعا احنا قلنا سأل السؤال الأول عشان في نظم الجلسة، قال أيكم أقرب نسبا لهذا الرجل الذي يدعو أنه نبي؟ فقلت أنا أقربهم نسبا، اللي هو أبو سفيان، قال يعني أقربهم نسبا للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات في الخارج الصحيح إنه ابن عمي، إنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ابن عمه المباشر، لأنه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف الجد الرابع، يلتقي معه في الجد الرابع، فيجوز أن يقال له أنه ابن عمه. نقول أما قرابته منه، جاء في رواية سأله وما قرابتك منه، نقول هذا في كتاب الجهاد يعني في صحيح أيضا، قال هو ابن عمي أو قلت هو ابن عمي. قال أبو سفيان ولم يكن في الركب من بني عبد مناف غيري، وعبد مناف هو الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذا لأبي سفيان. طبعا فقلنا أثناء الكلام ليه هراقي، يعني هراقي كان محنك ورجل بيدير دولة كبيرة، يعني هو ما هوش يعني بالمسألة مثال أتعدى عليه بالأمر الهين، فكل سؤال سأله كان له في ذلك نظرة. وحتى أولا في اختياره الناس كلهم العرب، ما غش أي حد من بره، ها صحفيين ودعاة وكلاء أنباء ومش عارف، لا عايز ناس من العرب. ليه؟ لأنه دول اللي هينقلوا الأخبار أدق، عايشين معاه، ولما جم العرب خط الأخف، هل مين أقرب واحد فيكم ليه؟ لأنه لا شك هيكون إيه؟ أعلم واحد به، فاختار أقربهم نسبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم في ترتيب المجلس كما ذكرنا، في ترتيب المجلس هذه برضك حنكة سياسية عندي، إنه ما يقعدش الناس وش لوش، واحد يرمز واحد يلمز، لا حطه قدامه وبينه وبين الترجمان، وقعد الثلاثين واحد وراء بحيث ان هو ما يخاف، يخاف ان يقول كلمة ويوم واحد يقول له لا ده غلط. فهنا حكم المجلس وحكم ويعني استوثق في نقل الخبر بهذا الترتيب، انه ثلاثين واحد قاعدين يراقبوه، وان هو كمان من الطبيعة اللي كانوا عليها ان هم يخشوا نقل يؤثر عن واحد منهم انه كذاب، هم ممكن يكفوا، ممكن يكفوا ان يكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام ومحدش ينقل، لكن الوضع اللي وضعوا فيه او هراق ما قفل عليه الباب ده، قال لهمش قدروا ان هم يعني يتآمروا على الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. يزعم هذا الرجل الذي يزعم يعني يدعي، وكلمة يزعم تصح عن اتفاق حتى الصدق والكذب. يعني إذا الإنسان نقل كلام والكلام تحتمل أن تكذبه أو تصدقه فتقول له زعمت كذا، زعمت إن كنت صادقا فزعمك صحيح، وإن كنت كاذبا فزعمك باطل. فهذه الكلمة تصح أن يقال في حالة الصدق والكذب هذا الذي يزعم أنه نبي أو يدعي. قلت ابن حجر وهو كثير ويأتي موضع الشيخ غالبا. طيب فجعلهم عند ظهري أي لئلا يستحيوا أن يواجهوا بالتكذيب. وقال إن كذبني فكذبوا أي إن نقل إلي كذبا فبينوا كذب. قال أبو سفيان فلولا الحياء من أن يأتوا يعني ينقلوا علي الكذب لكذبت عنه. يعني لولا يخشى ويستحي إنه يعرف وسط الناس إني أبو سفيان كذاب يؤثر عنه هذا وينقل بين الناس أنه كذاب، قال لولا ذلك لكذب. وفيه دليل على أنهم كانوا يستطرحون الكذب إما بالأخذ من الشرع السابق أو بالإيه العرف. يعني قد يستطرح الناس بعض أمور لأنها قبيحة، العقل يستقبحها، وقد يقول هم استقبحوها بشرع إبراهيم عليه السلام أنهم بين لهم قبح الكذب، أو أنهم لقبحه فعلا، فإن الكذاب نفسه يستقبح أن يقال عنه كذاب. يعني الإنسان إذا كذب له نهار ولو واحد قال له أنت كذاب يقول له أنا ده كلام فاضي اشتمني، فإنه هو عارف إنه إيه؟ إنه كذاب. يعني أصبحت هذه الصفات هي صفات أصلا قبيحة حتى عند من يزاولها ومن يباشرها. هنا بقى بدأ إهراق يستكشف الأمر ويستوضح الأمر من أبي سفيان ومن معه. فسؤاله كان هكذا: كيف نسبه فيكم؟ أي ما حال نسبه فيكم؟ أهو من أشرافكم أم لا؟ فقال: هو فينا ذو نسب، قلنا التنوين هنا للتعظيم، يعني ذو نسب عظيم معروف فينا. وفي رواية: هو فينا ذو حسب. والحسب ذكر النسب مع ما فيه من مآل. فقال: فهل قال هذا القول منكم أحد قبله؟ يعني هل نسب هذا الكلام وقال حد مثل هذا كان قبل ذلك؟ فقال: لا. أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلنا هذا الكلام إن المقصود به أشرافهم الذين عرفوا النخوة والتكبر، قال دول أصحاب الكبر والفخر والعزة في النفس، هم دول اتبعوا. وهذا لا ينفي دخول أشراف ليس فيهم هذه الإيه هذا الكبر كأبي بكر الصديق، ونحن قلنا هؤلاء من أشراف الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه من الأشراف بدليل الكلام السابق. لكن هؤلاء من أشراف الناس الذين لا يوصفون بعزة النفس وبالكبر بل يخضعون للحق. ويمكن أن يكون على الغالب، يعني من الأكثر أتباعا لهم، هل الأشراف أم الضعفاء؟ فالغالب أن الضعفاء هم الذين اتبعوه صلى الله عليه وسلم. وطبعا هو سيقول له في الجواب: وهم أتباع الرسل. وستجد أنت عندما تقرأ القرآن دائما: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين صبروا. قال الملأ، دائما الملأ هم الايه اللي بيعرضوا وبيقوموا الرسل. والأتباع الغالب فيهم أنهم الضعفاء، قالوا واتبعت الضعفاء بادي الرأس، أي ايه أراذلنا بادي الرأس. شوف هذول الأشراف اللي هم الملأ، إذا احنا اتبعك وقد اتبعك أراذلنا بادي الرأي، يعني رأيهم ايه لا قيمة له ولا ينظر إليه، ما لهمش إن هم يقولوا رأي لما يحب ايه نحكم في مسألة، فدول هم اللي اتبعوك إذا احنا ايه نتبع. فدعوة الرسل تبدأ دائما بضعفاء الناس، ولعل الله عز وجل له في ذلك حكمة يبين قوة هذه الدعوة انها تنصر بالضعفاء ولا تنصر لا بأصحاب الأرباب الأموال ولا بأصحاب الجاه ولا أصحاب الباء، حتى لا يقال ان دي ايه جبروت وانه انتشر بالسر زي ما بيقولوا ونحو ذلك، ولكن ضعفاء الناس هم الذين اتبعوا الرسل وعلى اكتافهم قامت الدعوة وبذلوا واعطوا حتى رفع الله عز وجل من شأنهم. هل يرتد احد منهم سقطة لدينه، اي بعد ان يدخل فيه، هل يرتد ويكون سبب الردة صحفة عن الدين؟ يعني بعد يخش الدين يكره الدين ويكون الردة سقطة للدين؟ سؤال محدد، وهذا لا يدخل فيه من يرتد بسبب غير سقطة الدين. فهناك من يرتد لكن اما يرتد عشان يعني اغروه بامرأة جميلة حسناء، او اغروه بمال، او اغروه بمناصب، او اكرهوه على الردة او نحو ذلك، لكن هو يأتي مختارا مطواعا فيرتد سقطة للدين، هل هذا موجود؟ فقال لا. أبو سفيان نفسه يقرر أن كل اللي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوه حبا في الدين. ومما يؤيد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ دعوته وهو ليس عنده ترغيب لأحد، مفيش رغبة، يعني رغبة دنيوية، يعني لا يملك النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقول للناس جائزة اللي اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم 100,000 جنيه في الشهر مثلا، ما كانش يملك، مفيش مال أصلا. او الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هيخش في الدين هيخليه وزير، الوزارة كلها في ايد المشركين، هم اللي عندهم الرغبة الرهبة، هم اللي يقولوا اللي هيكيد محمد هيقع رأسه ويعزمين فعلا، يعني كلام في ايديهم، مش هم بيقولوا كده تهديد وخلاص، لا، كان يعزموا ويقتلوا ويطردوا وينفوا اختراق الاموال، فهم اللي كان فيهم الرغبة والرهبة اللي يحارب محمد نعطيه 1,000 بدنة، اللي يقتل محمد يقتل برأس محمد حيا او ميتا ياخد 100 بدنة دي كمة، واذا يقتل محمد هيقطع رأسه هنعمل في كذا، ومع ذلك لا يرتد احد سقطة لدينه. شوف التعذيب، وزي ما نقول يعني اللي ما دخلش كمان شايف غيره يعذب، يعني عشان هو كمان يخاف يخش، يعني يخليه عبرة لغيره، زي ما بيقول لك انا هخليك عبرة لغيرك، اعز فيك عشان ما حدش يفكر انه يعمل زي ما انت عملت، فيعز فيه ويشرف فيه يحطه في رمضاء كما كان يفعلون لبلاد قدام الناس كلها قدام الاطفال وقدام النساء، بحيث انه ما حدش يفكر، انا لو دخلت ما هو شايف اللي بيحصل قدامه، لو دخلت هيحصل لي ده انا بيحصل له، فيقوم هو تاني ايه خاف وكش. ومع هذا كله لم يرتد احدا سقطة لدينه، بل يزيدون ان ينقصون، السؤال اللي بعده، رغم هذا كله هيزيدون ان ينقصون؟ قال بل يزيدون. طبعا احنا كنا ان شاء الله بنغش كل الاسئله، احنا هو السؤال اللي بعده ان شاء الله ايزيدون ام ينقصون؟ قلت بل يزيدون. فقال هل يرتد احدا سقطة لدينه بعد ان دخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمون بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ قلت لا. قال يزيدون ام ينقصون؟ قال بل يزيدون. وهذه دعوة الرسل، ان يحصل في الدعوة امتداد، يعني احنا بنشبهه في امتداد افقي وفي امتداد رأسي. الامتداد الافقي جاي في قول هرقل أيزيدون أن ينقصون؟ قال بل يزيدون، يعني العدد يزيد، العدد يزيد فيمتد ويكثر العدد. وربنا سبحانه وتعالى لما وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بالزرع، وصفهم بالزرع، قالوا إن الزرع فيه الكثرة، الزرع غير الشجر، الشجر حط الشجرة طلعوا الشجرة، يعني حط التسيلة بتاعتها هي شجرة واحدة، لكن الزرع فيه الكثرة. وربنا ذكر ذلك في قوله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. ثم ان الزرع فيه التآلف، ما تحبش تزرع شغلة نحط من كل شجرة ثانية مسافة، طبعا لو جاءت اوصاف اخرى بالشجر بس المعاني اخرى، لكن احنا من حيث الانتشار، تكلم من حيث الانتشار، ان انتشار الدعوة فيه الكثرة الافقية وفيه التآلف بين الاتباع وفيه البركة، لان حباية واحدة وصل 700. فكذلك امر الدين، يبقى ممكن العيلة بحالها القبيلة كلها فسق وفجر وكفر، ربنا يدخل الايمان في قلب واحد فيهم، فاذا بالخير ايه يعم، ينتشر الخير في وسط هؤلاء الجميع. وجعلني مباركا اينما كنت، يعني اذا اي مكان احل فيه تحل فيه البركة، وليس المقصود بركة يعني نسمح البركة، ولكن البركة بركة الدين وبركة العلم وبركة النفع وبركة النطق وبركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هكذا المؤمن، المؤمن كله نفع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن، فحدثوني ما هي؟ قال ابن عمر فوقع النفع في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت أن أخبر النبي عليه السلام لوجود أبي بكر وعمر، فقال النبي عليه السلام هي النخلة. قال إن النخلة ينتفع بكل ما فيها، ما فيش شيء فيها يرمى هدرا، فكل شيء فيها فيه نفع. وكذلك المؤمن، وربنا وصف الإيمان بمثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فكان السؤال هنا ده الامتداد الأفقي، الامتداد الرأسي، لما سأل هل يرتد أحد منه سقطا لديني بعد أن يدخل فيه، قال له لا. قال وكذلك الإيمان حين يخالف بشاشته القلوب، الإيمان يخش في القلب يزيد، يبقى فيه زيادة رأسية في القلب، كلما يعني ثبت في الإيمان ربنا يفتح له ثبات أكثر وكيان أكثر، زي الحديث تعرض الفتن على القلوب، الشاهد منه أيما قلب أنكرها نقرة فيه نقطة بيضاء، هذا القلب نهايته في الآخر إيه؟ قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يمكن هو في الآخر في الأول ولا إيه مرتاب تزعزع، لكن بعد ذلك وصل لدرجة الإخباء السكون، والذي يقول في الله عز وجل وبشر المخبتين، ثبت قلبه يعني سكن واطمأن. دائما الإنسان كده إيه عايز يسافر مثلا، عايز يروح بلد عمره ما راح فيها قبل كده، جات له فيزا مثلا يروح يسافر مش عارف يسافر، يبقى متردد يا ترى اروح ولا ما اروحش، يبتدي يسال فلان وفلان ومش عارف، واحد يقول له يا عم روح توكل على الله ربنا يوفق عليك، وبعد ثاني يقول يا عم هتسيب عيالك لمين؟ خليك هنا مع اهلك، ده اللي خرج من بيت من داره قال لي مقداره، وكل واحد يقول له ايه؟ يقول له كلمه. هذا في ايه؟ شعث وش القلب لم ما تلمش على حاجه. فاذا عزم امره ده بقى تذكره جاب الفيزا وركب الطياره مش هيستشير بقى خلاص، ده ماشي الطريق. فهنا نقول ان ده ايه؟ سكن القلب الى شيء، قلب كامل. الانسان لما بيخش في العمل الصالح الشيطان بيجي له يشوش عليه في الاول، زي المسافر اللي عايز يسافر، وانت مسافر، نحن مسافرون الى الله عز وجل الى الدار الاخره، فياتي الشيطان يشوشه بقى، ايه يحصل لك ويحصل لك وعيالك وبيتك واللحيه يا خبر ابيض، عامل لك ملف والدنيا كلها تتقلب، ووكش ويحلف بالطلاء على امه والعيله كلها تتلم، وايه اللي حصل لك يا ابني ومش عارف ايه، طب استنى ما تخلص الشهاده، طب استنى ما تتجوز، استنى ما تطموح، والعمليه مش عارف تخلص، فيبقى في ده دايما ها فواز، انما ذلكم شيطان يخوف اولياءه. يومين ثلاثه وتلاقي الاخ كل شويه تقول يا ابويا اللي مش عارف ايه، يا ابويا تحلف بالطلاق والطلاق، يا عم الطلاق واقع مش انا، انت مالك من الطلاق؟ انت شوف هو ايه الطلاق، موضوع الطلاق ده، لكن انت شوف الاول تحلق وما تحلقش، صلي ولا ما تصليش، تروح الجامعة تروحش الجامعة، هي دي تبقى مشكلة. اما بقى وقعت هو شطراته ومشكلته هو. كذلك مع الاخوات برضه، قالت النقاب كل واحد تنتقب الدنيا كلها تقوم عليها. هي كلها ثلاث اربع شهور ابص لاقي كل حاجة تتصف. وهو حتى نفس الاخ اللي هو كان خايف ومش عارف ايه، خلاص يقول لك لو هتاخد قبل. منين جه الكلام ده كله؟ انت لسه امبارح كنت انت من ضمن اللي بيمنعوا الناس وبتخوف الناس. منين جه هذا الكلام؟ كذلك امر الايمان حين تطالب بشاشته القلوب. يبقى ايه؟ ربنا بيثبت الايمان. فزرع اخر شطأه فآزرع فاستغلظ فاستوى على سوق، خلاص ها بقى قوي. لكن الاول كان ضعيف، يا واحد شاطب رجليه او جت شويه ريح مش عارف ايه. لكن حتى برضك من فوائد الوصف بالزرع ان الزرع يعني ما هوش حاجه صخره، ولكن فيه تمايل. المؤمن عنده ثقل، تمام، فنقدر نسميه ثقل الواقعه، العبارات الجديده دي ما يشتمش. عنده فقه، عنده احكام، ما هوش متجمد، عنده احكام، انت يفرح هذا الحكم وانت يفرح هذا الحكم. فكما يقولون اذا هبت الريح فتطامن، يعني الريح اشتدت ما توقفش كده، لكن توقف ازاي؟ لم نفسك، عشان لو وقفت كده يجي الريح ايه؟ يشدك ويزقك. لكن الانسان ما يجي الريح دايما يحصل ايه؟ يلم نفسه. فذلك المؤمن للأحكام الشرعية مع قواعدها الفقهية بيقدر يوقع الحكم في موقعه. وهذه من صفة الزرع. الزرع هيجي الزرع باثنين أول مع الريح ممكن بيوصل للأرض، وأول ما لك يوصل أطلع تاني. ولكن الشجر قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح طارة وتعديلها طارة. هذا المؤمن كالخامة من الزرع، الريح تيجي تفها وتيجي تعدلها. ومثل المنافق كالأرض صماء معتدلة. أرض قال الشجر، قيل شجر الصنوبر وقيل غيره، المهم هو شجر شديد والريح تخبط فيه ما تخبطش، حتى إذا شاء الله عز وجل قصمها. تيجي الضربة الإيه؟ القاطعة القاضية، قاطعة لها. فالمؤمن ربنا سبحانه وتعالى يديه فقه ومديه علم ومديه نور ومديه بصيرة، وطبيعة أن تتطرق الدعوة على حسب الوقائع والأحداث. ولكن المنافق يعني يقسمه الله عز وجل ويهلكه. قال هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ وشوف دقة برضه هرقلة السؤال، ما قال لهوش هل يكذب؟ لأن إذا انتفت التهمة بالكذب انتفى السبب. إذا كان هو ما حدش بيتهمه بالكذب يبقى ما مش عليه إنه كذاب. مجرد إن مش يقولوا هل قال يكذب أثبتوا عليه الكذب؟ لا، بتتهموه كمان، مفيش تهمة، مفيش تهمة، لأنهم كانوا يصفونه صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين. ولما سألوه هل يغدر؟ قالوا لا. أبو سفيان يقول ولم تمكنني كلمة أن أذكر فيها عليه شيء إلا هذه الكلمة. قالوا إحنا معاه دلوقتي، والله إحنا دلوقتي في بيننا وبينه هدنة ومش عارفين هيعمل إيه. طبعا هذه إيه؟ محاولة منه أن ينتقص من قدر النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده بقول إن في الإجابة هرقل لم يلتفت إلى هذه الكلمة، بل قال هكذا الرسل لا تغدر. قال الحرب بيننا وبينه سجال، يعني النوب، نحن لينا نوبة وهو لي نوبة، نحن بننتصر ساعات وهو بينتصر ساعات كما حدث في غزوة بدر وغزوة أحد. قال فماذا يأمركم؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الرسول من شأنه أن يأمر. يعني الرسول جاي عشان إيه؟ تكاليف في أوامر ونواهي. يعني أنت يا عمي قل أنا أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب أنت شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل تعلم أن الرسول أمرك بأوامر ونهاك عن نواهي وقد جاءك بشرع؟ وإيه معنى الشهادة؟ إذا يجب عليك أن تلتزم وأن تبحث عن أوامره ونواهيه، وتشوف بما أمرك وبما نهاك فتأتمر بأمره وتنتهي عن نهيه. قال واتركوا ما يقول آباؤكم. احنا قلنا برضك ان ابو سفيان قال هذه الكلمة احنا يأمرنا ان نعبد الله ولا نشرك به شيئا وان نترك ما يقول او يقول واتركوا ما يقول آباؤكم. ابو سفيان يقول هذا الكلام يريد ان يبرر لنفسه ولاصحابه ولقومه عذرا للمخالفة. اذا كان هو بيأمركم بالامر الطيب وهي عبادة الله وحده لا شريك له فلما خلقته؟ فهو كأنه يجيب عن سؤال احنا خلقناه عشان مع امرنا بعبادة الله. لو قال لنا عبود الله وعبود عبائكم برضك كان يبقى ممكن بقى فيه تفاوض. لكن عبود الله واتركوا ما يعبد اباؤكم ها طبعا اشق شيء على النفوس والذات. هذا يدل على ان دعوة الرسل من اشق الاعمال ان اشق شيء على النفس ان يغير العادة التي كان عليه. ده انت يا اخي في لما خلى واحد بس يترك السجارة شوف هتكلف معاك جهد قد ايه. لو واحد بيدخن ها مش هقول لك مدمن دخان بيدخن بس كده يعني يقول لك 3 4 ساعات في اليوم شوف انت هتبذل جهد قد ايه على ما تحاول توصل انه تقتل الدخان. ودي عادة يعني ممكن هو كمان مقر بالضرر مش محتاج كمان ايه يناقش لكن يقعد يقول لك خلاص والله خدت عليها انا باخد بعملها مش كيف بس ومش عارف ايه بقت عاده ومش عارف ايه مش عارف بعاكس في وسط الناس المنظر وحش كلام كتير كده تافه ملوش لازمه بيقولوا الناس دول. لكن انت شد شعرك لكن بعض الناس يقول لك انا مش عارف اعمل ايه خلاص انا زهقت. فكيف بدعوه الرسل عليهم الصلاه والسلام اللي بيغيروا طبيعة الناس تماما ها قد ايه هذه تكلفهم جهد وتعب ومشقة وصبر واحتمال ها يعني سيدنا نوح 1050 عام ما سابش وسيلة من الوسائل الا ودعا بها. قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدوا دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واسترشوا ثيابهم لعايزين يسمعوا عايزين يشوفوا وأصروا واستقبلوا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. يعني ما تبش وسيلة هذه الوسائل في خبرة طويلة 1000 سنة يعني ما فيش حاجة بعد كده يعني 1000 سنة إلى 50 عام وهو يدعو الناس وهم على إسرارهم. وربنا في الآخر قالت يقول وما آمن معه إلا قليل. طبعا العلماء بيتكلموا في القليل دول يقولوا 3 إلى 4 أكثر عدد ذكر في القليل 81 يعني اكثر واحد على الذكر من اللي امنوا كده نوح بعد 1050 عام ها 8 رجل. طبعا جاءت الاحاديث من الانبياء من ياتي وليس معه احد يعني نبي كده جاي يوم القيامه لوحده فين امتك؟ مفيش حد محدش اتبعه. هل هذا ينقص من قدر النبي في شيء؟ لا ينقص قدره شيئا لان فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. كل واحد ربنا سبحانه وتعالى كلفه بشيء. فالنبي ربنا كلفه بالتبليغ بالبلاغ والناس ربنا كلفهم بالاتباع وقبول هذه الدعوة. فإذا أدى النبي ما عليه فهذا لا ينقص قدره عند الله عز وجل شيئا. يقول أعوذ الله تشكو بشيئا لكن أبا سفيان ذكر الجملة الأخيرة ينبه بعذرهم في مخالفته لأن الآباء قدوة عند الفريقين اللي هم عباد الاوثان والنصارى. النصارى يشير به الى ابو هرقل وعباد الاوثان يشير به الى ابي سفيان وقتها طبعا ابو سفيان اسلم مع الجهل. ويمر بالصلاه والصدق جاء في بعض الروايات والصدقه وجاء في هذه الروايه ايضا والعفاف والصله يعني كلها افعال بر وافعال خير صلاه وصدقه وصله صله ارحام وعفاف وصدق كلها اوامر ها يبقى دعوه الرسل دعوه الى العباده والى الاخلاق والى العبادات الصحيحه لله عز وجل. المبحث الرابع تحليل هرقل لاجابات ابي سفيان. تعلمنا يعني تعرضنا ليه اثناء الكلام لما قال له كيف نتبوه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسل. قال هرقل فقد ذلك الرسل يبعث في نسب قومين. منين جاء الكلام دوت؟ قلنا احتمال ان يكون اطلع على ذلك في الكتب السابقه لما ذكر عن اتباعه قال وضعفاؤهم اتبعوه قال وهم اتباع الرسل اي في الغالب اهل الاستكانه لا اهل الاستكبار الذين اصروا على الشقاق بغيا وحسنا كابي جهل واشياعه الى ان اهلكهم الله. وكذلك قوله وكذلك الايمان حتى يتم، يعني زي ما قلنا ان تبدا الدعوه باناس قليلين ثم يزداد الامر شيئا فشيئا حتى يتم الله عز وجل امره الى ان وصل الى قول الله عز وجل اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وقوله حين يخالف بشاشته القلوب، وكذلك الايمان هل يرتد احد منهم صفقه لدين؟ قال لا، قال يرى. وكذلك الايمان حين يخالف بشاشته القلوب اي حين يخالف بشاشه الايمان او المقصود بها الانشراح، فالايمان هو الفاعل وانشراح القلوب مفعول به، يعني حين يخالف الايمان القلوب فتنشرح القلوب بذلك، حين يخالف بشاشته القلوب. وقوله وكذلك الرسل لا تقدر مرضك زي ما هو معلوم من شأن الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن الرسل لم تأتي بحظ دنيوي وإنما جاءت لإقامة دين الله عز وجل، فلا يحملهم رغم غدر الأعداء أن يغدروا، لا يحملهم فج الأعداء وكفرهم وغدرهم وخروجهم عن معاني الأخلاق والآداب، لا يحمل ذلك أن نقول المثل بالمثل فيغدر الرسل أو تغدر الرسل، فهذا لا يكون أبدا في شأن الرسل عليهم الصلاة والسلام. طبعا في سؤال هنا ما جاش في الجواب وهو قوله هل قاتلتموه؟ فقال نعم. كيف وسألتك كيف كان قتالكم إياه؟ فزعمت أن الحرب رجال ودول، قال أن الحرب بيننا وبينهم رجال ننال منه وننال منه. ما جاش قال يا رب رقة هذا الرواية، لكن جاءت رواية أخرى قال فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون العاقبة لهم، يعني كون هم يدخلوا معارك ويصابوا بأذى كأن يؤذى أصحابهم أو ينفون أو يضطرهم إلى الهجرة أو نحو ذلك، هذا كله ابتلاء. برضك هرقل عنده علم بهذه المسألة إن لابد أن يكون ابتلاء قبل التمكين، يكون ابتلاء قبل التمكين، وقال فكذلك الرسل تبتلى لكن النهاية تكون إيه؟ تكون العاقبة للرسل ويكون التمكين لهم. ما هي النتيجة التي وصل إليها الرسل بعد أن ادى الأسئلة وقام بعملية تحليل لهذه الأسئلة التي أداها وبين مقصوده فيها؟ قال في النهاية يقرر هرقل بما يعلمه من كتب أهل الكتاب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيملك ملك هرقل، حتى إنه تمنى الوصول إليه لكنه كان على يقين أنه لا يسلم من القتل، يعني هرقل تمنى أن يروح من النبي عليه السلام لكن هو عارف أنه هو لو مغرض أنه بس يعلم، وهنشوف بقى يعني إن شاء الله في الدرس القادم إن هو لما استشار صاحبه أراد إن هو برضه يعني هو الإيمان ابتدى يفشله واقتنع بصدق النبي عليه السلام، لكن هو الشيطان ما فهموش، هو عايز يخش في الإسلام بس يحافظ على الملك، فعمل إيه؟ فجمع القساوسة والرهبان والعظماء كلهم في دسكرة، دسكرة عبارة عن بيوت محاطة بسور بس محدش يقدر يطلع، قلعة، القلعة دي فيها بيوت يقعد فيها الايه؟ الرهبان والعظماء والناس دي كلها كأنها ليها شرف يبص منها، وهو يقعد في القصر بتاعه برضك كل دوت احتياطات قلنا دي احتياطات عاملها لانه صاحبه ها لما خرج للناس وقال لبس الرهبان ولبس ملابس بيضاء واعلن انه رسول الله ما استنوش ما عاوز بس يتصاوبوا معاه ويقولوا له ده كلام ده كذاب ده انا نجيب لك الادله والكلام ده كله لا قاموا فضربوا على طول قعدوا يضربوا فيه لغايه ما قتلوه مع ان الرجل كان يقول هو كان اجوزهم مني يعني كلامه يمشي مع عندهم اقل من هرقل لو ان هرقل الملك لكن الثاني صاحب الكلمه صاحب الفتوى فكان كلمته اذا قال كلمه يمشي على راي هرقل كمان فكان كلمته اجود ويهتم بها الناس اقل من كلمه هرقل طب اذا كان عملوا كده فيه امال يعملوا ايه في هرقل وبعدين هرقل هيبدا الكلام مش مع هيبدا الكلام مع العظماء والعظماء غالبا بيبقى فيهم الحقد والحسد كله عايز ينال الحكم هتبقى فرصه ان يخلوه يفصلوا منه فهو عمل احتياطات كامله جمعهم في القلعه دي وامر الابواب كلها فاغلقت وقعد الناس في الدفكره يعني قعدوا في هذه البيوت الشرف وهو قاعد في القصر لوحده هو كان ممكن يحطوهم كلهم معاه لكن لو اتكلم هيقوموا عليه على طول فكان هو عشان لو يبقى حاجه من اثنين لو قاموا عليه يبقى هو جوه القصر لو جري لبره يبقى قافل البيبان ما يقدرش يعمل حاجه ما ايه يستحكم امره فقال لهم يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وان يثبت ملككم يعني ايه برضك الملك معاكم وتقول لهم انتوا ناجين ومش هتخسروا حاجه دخلت على الملك معاكم وأن يخلق ملكه فتتابعوا هذا النبي قال فحاص حيط الحمر الوحش ده وجري طبعا هو مش لو كان قدامهم كان يجري عليه هو عامل فتاوى الحتة ليه مقفل النفس في الحصن بتاعه كويس فهم هيجوا على فين؟ هيجوا على أبواب بقى عشان يعملوا مظاهرات وانقلابات ويجيبوا الجيش والشرطة والعساكر والدنيا بتتسرب وهم هم عظماء الروم كلهم ده غير يعني كل القادة هو برضه كان خايف من دي قفل البيبان لما لقاهم كان عامل زي البهايم ها يغرون الحمر الوحش مش الحمر الانسيه الحمر الانسي يمكن لما بينفر بيقدر تلمه بسرعه برضه لكن الحمر الوحش الحمار المخطط ها في نكره اشد فلما لقى كده قال لهم تعالى تعالى فلما راه قال اني قلت مقالتي لاختبركم على دينكم كنت عايز اشوف انت شكلك ايه يعني ممكن تتقلبوا بسرعه ولا متمسكين بالدين كويس فقد رايت انا كده اطمنت وبرضك ايه ما هم بتوع السياسه اليوم كلام العمله بتاعت الوجهين انت يقول ديت وانت يقول ديت فلما قال لهم انت ايه انا كنت خايف انك انتوا تكون ناس كده يعني غدارين وممكن حد يضحك عليك بسرعه لكن انا اطمنت فقد رايت فرضوا عنه وسجدوا له وكان هذا اخر كلام او اخر ما يتعلق بامر هرقل هذا الكلام ده ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. فالمقصود ان هرقل هنا بعد الاسئله والتفاصيل والتحقيق الشديد في امر النبي عليه الصلاه والسلام يقرر انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يؤيد صدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو اني اعلم اني اخلص اليه لتجشمت لقاءه اي تكلفت الوصول اليه. ولو كنت عنده لغسلت عند قدمه مبالغة في العبودية والخدمة ونرى في اقتصاره على ذكر غسل قدمين إشارة منه إلى أنه لا يقدر منه إذا وصل إليه سالما لا ولاية ولا منصبا وإنما يطلب منه ما تحصل به البركة والنجاة ولا يبلغن ملكه ما بلغ ما تحت قدمه يعني أخبر هرقل إن ملك النبي عليه السلام سيبلغ ما تحت قدمي يعني الى بيت المقدس او ما تحت قدمي مملكته كلها وقد كان وقد انتشرت دعوه النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عز وجل عليهم بلاد الروم كلها وبلاد كسرى كلها. طبعا هرقل رغم ذلك كان احسن حالا من كسرى. يعني هرقل كان متساهل لان راجل يعني نقدر نقول يعني راجل صاحب علم. قارئ الكتب وبرضه كان عنده شويه في يستشيرهم واحد صاحبه كان طالب علم معاه استشاره اللي هو طلع وانا خصيصا فكان متفاهم في الامر حتى انه كان خلاص يخش في الاسلام، لكن طبعا ما مش انه امن، لان سياتي طبعا في السؤال اللي جاي هل هرقل يحكم له بالايمان ولا لا، لم يؤمن بل ظل بملكه. ومما يدل على ذلك ان هو حارب النبي صلى الله عليه وسلم، ارسل جيوش عشان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، وارسل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هو اسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب بل هو على نصرانيته، فهذا يدل على انه كان على الكفر، ولكن ارسل هدايا للنبي عليه الصلاه والسلام وقابلها منهم صلى الله عليه وسلم. انما كسره كان غبي، اول ما نال الكتاب بالرسول صلى الله عليه وسلم راح نصهم اطاعه وكاد ان يقتل رسول الله، فقال النبي عليه الصلاه والسلام مزق الله ملكه، مزق الله ملكه. انما هرقل خذ الكتاب النبي عليه الصلاه والسلام وحط صندوق ذهب وتوارثه يعني عظماء الروم بعد ذلك بخلاف ملك كسرى الذي مزق الله عز وجل ملكه. فاحنا نقف دلوقتي عند المرحله السادسه وهو هل امن هرقل ام لا، وما تعلق بكتاب النبي عليه السلام له أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين وإلا فإنما عليك إثم الأرسلين. ثم نصل أيضا إن شاء الله تعالى البقية الحديث اللي هي ما يتعلق بإسلام ابن المطلوب. على أساس ترى كلام ده؟
مش فقط الكوري.
ها؟
أنا فقط ذكرت في درس الإسلامية شأن من فقد الكوري ومن أعلم منه الصلابة على وجود الماء له أجرون، وذكرت قول ابن عثيمين أنه ذلك لا يجوز بعد معرفة السنة، فهل ذلك ينطبق عليه من قصر الصلاة في سفر ثم صلاها في مسجد الجماعة؟
لا، الإنسان إذا كان مسافرا وصلى وهو متيمم ثم وجد الماء فليس عليه إعادة، فليس عليه إعادة. لكن سؤال الأخ بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أعاد دخل أجر مرتين، دخل أجر مرتين، فهل الإنسان إذا فعل ذلك نقول له دخل أجر مرتين؟ الجواب لا، نقول له ذلك، لأنه لقى الأجر مرتين قبل أن تعلم السنة، فإذا علمت السنة فعليه أن يتبع السنة، فعليه أن يتبع السنة. لكن بقيت سؤال يقول لو إن واحد صلى ثم ذهب إلى المسجد فرأى الجماعة تصلي هل يصلي معها؟ ما لاش دخل السؤال الماضي، لأن هنا النبي عليه السلام حكم لما رأى رجلين في مؤخرة المسجد بعدما صلى فدعاهما فجاء ترتعد حرائصهما فقال لما لم تصليا؟ ألستما بمسلمين؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا وظننا أن الصلاة قد انتهت. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكم نافلة. هنا دي مسألة غير مسألة الفاتحة، مسألة هنا أنه إذا دخل المسجد وقد كان صلى قبل ذلك يصلي مع الجماعة وله نافلة. المسألة الماضية هل عليه إعادة أم لا؟ الشرط دخل المسجد، هل إذا صلى متيمم وانتهى من صلاته ثم وجد الماء هل عليه إعادة أم لا؟ ليست عليه إعادة. لكن لو دخل المسجد يصلي الأصل.
هل التكبير على الجنازة خلف الجنازة جائز أم خارج أهل البيت؟
بالنسبة لتكبيرات الجنازة طبعا المشهور الأربع تكبيرات، وده عليه أكثر العلماء، لكن يجوز أن تكبر خمسا أو وستا وسبعا إلى تسعة، كل هذا ثابت في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي عليه جمهور العلماء أنه إيه أن تكبر أربع تكبيرات.
هل خاص بأهل
لا، وكان علي بن أبي طالب إذا صلى على جنازة إن كان الميت من أهل بدر كبر عليه ستا، وإن كان الميت من بقية الصحابة كبر عليه خمسا، وإن كان الميت من عوام الناس يعني ليس من الصحابة كبر عليه أربعا. فلا نستطيع أن نقول هذا يعني خاص، لكن هذا يدل على الجواز عموما.
هل القول بأن العبد إن اكتسب وفات الوقت ظنه أن يتأمل مع وجود الماء من أجراد الوقت، هل هو قول معتبر وعدل مخالف السائق أم لا؟
الذي يترجح عندي أن الإنسان إذا قام من نومه متأخرا ووجد نفسه جنبا أن عليه أن يغتسل حتى لو خرج الوقت، لأن هذا وقته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فذلك وقتها. ولكن المهم ألا ينشغل بشيء إلا بما يتعلق بصلاته من تحضير ماء وتسكينه مثلا وستر عورة ونحو ذلك. وأما لو انشغل بشيء آخر فخرج الوقت بتاعه. وبعض العلماء يقول اتيام من، لكن الحقيقة لا أعلم دليلا في ذلك. يقول اتيام من تخرج الوقت، اتيام من مصلي ثم بعد ذلك يغتسل الصلاة الأخرى، لا أعلم دليلا بذلك. لكن الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها، يضع عليه الغسل وهذا هو الوقت بالنسبة له.
واحد السماك اللي هي حال جاهز أن يتوضع قبل دخول الوقت ويصلي به أكثر من فرض، ولماذا؟
واحد إيه؟
واحد السماك اللي
هي
حال جاهز أن يتوضع قبل،
رجل معذور بثلاث بول أو ثلاث ريح، هل يجوز أن يتوضع قبل دخول الوقت ولا يتوضع بعد دخول الوقت؟ وهل إذا توضأ بهذا الوضوء يصلي ما شاء من الفرائض وكل، ولا كلما جاء وقت صلاة أعاد الوضوء؟ في قولين لأهل العلم. صح ولا صح؟
ولماذا لم يفرض على المستحاضة الوضوء لكل صلاة؟
في قولين لأهل العلم. القول الأولاني أنه يتوضأ لكل صلاة زي ما الأخ بيقول قياسا على المستحاضة. يتوضأ لكل صلاة، كل ما يخش وقت الصلاة عند الأذان يتوضأ يصلي. وإذا جاء وقت الصلاة الثانية يتوضأ يصلي. والقول الثاني أنه يسقط في حقه هذا الناقض. يعني إذا كان عنده ثلاث بول، إذا إحنا نقول له ثلاث البول بالنسبة ليك أنت ليس من نواقض الوضوء. لكن لو انتقض وضوءك بسبب آخر انتقض الوضوء. أما بالبول بالنسبة ليك لا يكون ناقض الوضوء. عند ثلاث ريح، نقول ان ثلاث الريح بالنسبة لك انت ليس بنقض الوضوء، لكن لو انتقل وضوء بشيء اخر غير ثلاث الريح فهذا يكون انتقل وضوء. وعلى هذا لو اتوضى وصلى وبعدين لن ينتقل وضوءه بسبب اخر غير العذر وغاية الصلاة اللي بعديها، ينفع يصلي على هذا القول؟ نعم ينفع يصلي صلاة واثنين وثلاثة واربعة، وهذا هو القول الراجح والله أعلم لعدم صحة القياس بين المستحاضة وبين هذا، لأن المستحاضة لا جاء فيها نص في هذه المسألة، وهذا ليس فيه نص، بل هذا يدخل في قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. لكن لو إنسان حب يأخذ احتياطا من القول الأول فلا بأس بذلك، فإنه لا ينافي القول الثاني. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانه الله.